الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
تحية صباحية. العناوين: لبنان في عصفوري وكل التخوفات مشروعة، مصدر أمني القرار اتخذ بعدم ضرب الاستقرار والجيش بالمرصاد لأي تجمعات مشبوهة، اجتماع للقضاء الأعلى غدا، وعويدات لن يؤمن النصاب إذا كان بنده الوحيد ملف المرفأ، بسيل وفرنجي إلى بكركي، ومصادر كنسية ترد على حسن خليل لا للتعامل مع المسيحي كأنه استبدلت عنجر بمن يملك فائض القوة، دمشق بالتعاون مع المقاومة والدعم السخي لإيران وحزب الله سنلقن إسرائيل درسا لن تنساه أبدا. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصر. لبنان في عصفوري كاملة وشاملة، سياسية، قضائية، مالية، اقتصادية واجتماعية، وحفلات الجنون المتواصلة والمتمادية لا أفق لها ومفتوحة على كل الاحتمالات والتخوفات. الدولار الأسود جن جنونه، فطارت كل الأسعار وتحديدا المحروقات، ما دفع أصحاب المحطات إلى اتخاذ قرار بإبقالها اليوم لدرس الخطوات اللاحقة. القضاء يصارع نفسه بنفسه ويتواجه بشراسة على خلفية الاستدعاءات التي قررها المحقق العدلي في تفجير المرفأ من دون تبيان الجهة الغالبة أو المتفوقة بتسجيل الأهداف والنقاط حتى الساعة. لا حراك سياسيا بارزا متوقعا قريبا لإنتاج رئيس صنع في لبنان بمواصفات سيادية إنقاذية، لأن الفريق المعطل وخصوصا حزب الله لا يبغي إلا التوافق على مرشح يسميه هو لحماية مصالحه وأجندته الإيرانية، ولو على حساب الوطن وأبنائه بكل فئاته. أما الشارع فيتحرك هنا وهناك بخجل شديد، وقد تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباحا بين 54,900 و 55,100 ليرة.
ووسط المخاوف السائدة من تدهور الوضع الأمني على خلفية ما حصل قضائيا في الأيام الماضية وغير المتوقع مستقبليا، أفاد مصدر أمني بأن ما يتردد عن إمكان انتشار الفوضى وخربطة الوضع بعيد جدا عن أرض الواقع، وبالتالي فإن القوى الأمنية ستكون بالمرصاد لأي أعمال شغب محتملة وإقفال الطرقات والتجمعات المشبوهة، لأن القرار اتخذ بعدم ضرب الاستقرار في البلد والجيش بالمرصاد. وأمس أقفل محتجون بعض الطرقات والأوتوسترادات التي ما لبثت أن فتحت من قبل الجيش.
وفي خضم الارتفاع الكبير لسعر الدولار في السوق السوداء، تبين أن إشكالات موضوعية حصلت بين عدد من الصرافين في الساعات الماضية بسبب تثبيت أسعار لمبالغ بالدولار سيتم بيعها في السوق. ووفق ما تردد فإن بعض الصرافين بادر إلى تثبيت مبالغ بالعملة الصعبة لبيعها على سعر 52,500 ليرة لصرافين آخرين، إلا أن القفزة المفاجئة للعملة الخضراء في السوق الموازية دفعت بالجهة الأولى إلى تغيير التزاماتها بتثبيت السعر تجنبا للخسائر، فحصلت مناوشات كبيرة مع الآخرين الذين اعتبروا أن الأمر بمثابة عدم التزام واضح بالتعاملات.
مصادر ناشطة في السوق السوداء اعتبرت أن التقلبات الكبيرة في سعر الدولار ستؤدي إلى تأجيج الصراعات بين الصرافين، لا سيما أن عددا كبيرا منهم مني بخسائر هائلة نتيجة البيع والشراء في السوق ومن دون سقوف واضحة.
في هذا الوقت حذر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي من اهتزاز الأمن الغذائي، مبديا أسفه الشديد للارتفاعات المتتالية لسعر صرف الدولار في مقابل الليرة الذي سيؤدي إلى مزيد من التداعيات الاقتصادية والمعيشية والحياتية، وواصفا بلوغ سعر صرف الدولار عتبة 55,000 ليرة بالكارثة، لأنه ستكون لهذا الأمر انعكاسات سلبية على معيشة المواطنين بالدرجة الأولى وعلى المؤسسات والأسواق.
بحصلي حذر من أن الأمن الغذائي للبنانيين بات على وشك الاهتزاز لعدم تمكن شريحة واسعة منهم من الحصول على كل احتياجاتهم من السلع والمنتجات الغذائية بسبب ارتفاع الأسعار جراء ارتفاع سعر الدولار. وقال أنه إذا كانت الدراسة الأخيرة التي أعدتها الأمم المتحدة أشارت إلى وجود 1.5 مليون لبناني يواجهون خطر فقدان الغذاء، فإن هذا الرقم مرشح للازدياد بشكل مضطرد مع ما نراه من انهيار سريع للعملة الوطنية، مناشدا المسؤولين التحرك سريعا باتجاهين: انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وإقرار البطاقة التمويلية للفئات المحتاجة.
ودعا رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس إلى اجتماع الاثنين المقبل لتحديد موعد ما أسماه انتفاضة النقل البري، بالتزامن مع الارتفاع الجنوني لسعر الدولار وانعكاسه على أسعار المحروقات وقطع الغيار وكلفة المعيشة وتأثيره على السائقين العموميين، في مقابل لا مبالاة من قبل المسؤولين.
وأعلنت نقابة موزعي قوارير الغاز بالجملة والمفرق ومستلزماتها التوقف عن توزيع القوارير اعتبارا من اليوم بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.
يعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعا غدا للبحث في تطورات مرفأ بيروت وتداعيات القرارات التي اتخذها قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار، مع كشف مصادر مطلعة في المجلس أن 4 أعضاء طلبوا من رئيسه القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الدعوة إلى عقد جلسة لتدارك خطورة ما يحصل على واقع السلطة القضائية.
ورجحت المصادر أن يحضر عويدات الجلسة ويؤمن النصاب، وقد يكون في عداد من يصوت على تعيين محقق عدلي رديف، إلا أنه أكد حضوره جلسة مجلس القضاء إلا أنه أكد أن حضوره جلسة مجلس القضاء رهن جدول الأعمال، فإذا تضمن بنودا تبحث في مشكلات القضاء سيشارك فيها، وإذا كان بندها الوحيد ملف المرفأ فلن ينضم إلى المجتمعين.
في الأثناء كشفت مصادر مواكبة لكواليس الفريق المناهض للبيطار أن هذا الفريق أعاد وضع مسألة تعيين محقق عدلي رديف على نار حامية في الساعات الأخيرة، وبمجرد تأمين النائب العام التمييزي النصاب اللازم لانعقاد اجتماع مجلس القضاء للبحث في جدول أعمال لا ينحصر ببند التحقيق العدلي، سيصار إلى بت البند المذكور بأكثرية بسيطة لسحب الملف من يد المحقق العدلي الأصيل، لا سيما لناحية إطلاق جميع الموقوفين على ذمة التحقيق.
وفيما يتوقع أن يلبي مجلس القضاء دعوة وزير العدل أنري الخوري لعقد اجتماع للمجلس للبحث في تداعيات قرار البيطار، رأت المحامية سيسيل أروكوز وكيلة الادعاء في الملف وشقيقة أحد ضحايا تفجير المرفأ أن إصرار خوري على تعيين عضو رديف في ملف المرفأ دليل على أن هدفه الأساس إخراج السياسيين من الملف وترحيلهم من المجلس العدلي إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وسألت أين الدافع الإنساني الذي كان ينادي به وزير العدل لإطلاق الموقوفين، ولماذا لا يطلب من النيابة العامة التمييزية تنفيذ قرار البيطار والإفراج عمن قرر إخلاء سبيلهم.
وكانت إجراءات البيطار أخذ بثقلها على قصر العدل في بيروت، لاسيما النيابة العامة التمييزية، حيث شهد مكتب القاضي عويدات أمس اجتماعات متلاحقة ضمته إلى المحامين العامين التمييزيين، كما اجتمع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى وعدد من أعضاء المجلس وتمحور البحث حول كيفية التعاطي مع قرارات البيطار.
بالتوازي حقق أو حدد المحقق العدلي مواعيد لاستجواب المدعى عليهم من سياسيين وأمنيين وعسكريين وقضاة، واستدعى إلى جلسة يعقدها في 6 شباط المقبل النائب غازي زعيتر ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، وحدد 8 منه موعدا لاستجواب الرئيس حسان دياب، والعاشر من الشهر نفسه لاستجواب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء توني صليبة، و13 شباط موعدا لرئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق أسعد الطفيلي وعضو المجلس الأعلى للجمارك جراسيا القزي، و15 الشهر نفسه أيضا للعميدين المتقاعدين في الجيش جودة عويدات وغسان غرز الدين، إضافة إلى مدير المخابرات الأسبق العميد كميل ظاهر، وفي 17 شباط قائد الجيش السابق العماد جون قهوجي، وفي 20 منه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، وفي 23 القاضيين جاد معلوف وكارل شواح.
البيطار ألصق مذكرات تبليغ لكل من دياب زعيتر والمشنوق عند مدخل مكتبه في قصر العدل، وأوضح مصدر قضائي أنه قرر إبلاغهم لصقا لأنه سبق أن أبلغهم بهذه الطريقة قبل كف يده عن الملف بعدما تعذر إبلاغهم شخصيا أو في مكاتبهم أو منازلهم، مشيرا إلى أنه في حال لم يمثل هؤلاء أمامه في المواعيد المحددة سيضطر إلى إصدار مذكرات توقيف غيابية بحقهم.
من ناحيتها تجاهلت النيابة العامة التمييزية مذكرات التبليغ المرسلة إليها لكونها وصلت بشكل غير رسمي، وسرع القاضي عويدات إلى توجيه كتاب خطي إلى البيطار لا يتعدى السطرين ضمنه آية من القرآن وآية من الإنجيل، وختم بالتالي: بمشابه نؤكد أن يدكم مكفوفة بحكم القانون، ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردكم أو نقل أو عدم نقل الدعوة من أمامكم.
ورغم إحالة أوراق التبليغات إلى النيابة العامة منذ الاثنين الماضي، فإن مصدرا في التمييزية أشار إلى أن المحقق العدلي لم يسلم مذكراته بشكل رسمي ولم يرفقها بإحالة يخاطب بموجبها النيابة التمييزية، فيما أعلن عويدات أنه لم يتبلغ قرار عودة البيطار إلى التحقيق إلا عبر الإعلام، وقال هو أي البيطار اعتبرنا كنيابة عامة غير موجودين، ونحن نعتبره غير موجود نافيا أن يكون قد ادعى على البيطار كما ذكرت بعض وسائل الإعلام. كما نفى أيضا أن يكون طلب من الأجهزة الأمنية الامتناع عن تنفيذ المذكرات الصادرة عن البيطار، مضيفا أنه بما أن المحقق العدلي تخطى دعاوى الرد المقاومة ضده أنا أعتبر نفسي غير متنح عن الملف، علما أن عويدات كان تنحى عن النظر في هذا الملف كنائب عام منذ استدعاء صهره النائب غازي زعيتر للاستماع إليه كشاهد بعد أيام على وقوع انفجار المرفأ في 4 آب، ولذلك وجهت إليه الكتاب باسمي الشخصي.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني استبعد أن تتخطى تداعيات قرار البيطار الأخيرة حدود بعض التفسيرات الدستورية والقانونية.
قد يكون هناك عراقيل إضافية إما ضمن التفسيرات الدستورية والقانونية وإما في الممارسة وغيرها. لا أعتقد أن تداعيات ستكون أكبر بكثير من هذا الحجم، إضافة إلى أن هذا المسار قد يؤدي لاحقا إلى يعني رفع اتهامات وقرارات اتهامية واضحة بحق بعض الأشخاص بعد اتخاذ واستكمال هذه الخطوة، مما يقرب المسار أكثر إلى كشف الحقيقة. نحن كنا طلبنا بلجنة تقصي حقائق من الأمم المتحدة حتى بهذا الموضوع، هناك اهتمام دولي به لا شك، ولكن أيضا القضاء اللبناني اختار أن يكون مسار محلي. نحن نقول أن المسار المحلي عليه أن يكون مدعوما أيضا بمسارات دولية.
ترددت معلومات أن البطريرك الماروني الكاردينال مارفشار بطرس الراعي وجه دعوة إلى كل من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس التيار المردة سليمان فرنجي لزيارة الصرح تباعا اليوم وغدا.
في الأثناء ردت مصادر الكنيسة المارونية على تأكيد المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي علي حسن خليل أنه إذا جمع سليمان فرنجي 65 صوتا من دون الكتلتين المسيحيتين فسنمضي به لانتخابه رئيسا للجمهورية، وقالت أن يعمد فريق معروف إلى تعطيل جلسات الانتخاب ويستعمل أسلوب الترغيب والترهيب من أجل إيصال مرشحه كائنا من كان فهذه الوقاحة بحينها.
أضافت عبر نداء الوطن أن هذا الفريق يستعمل فائض القوة لديه ويفرض رئيس مجلس النواب من دون استشارة أحد، لكنه يقول للمسيحيين أنا من سأفرض رئيس الجمهورية، فلو كان هذا الفريق يحترم الدستور والديمقراطية ولا يفرط النصاب عندها لا مشكلة، فليفز من يحصل على 65 صوتا، لكن أن يعطل كل فرص الانتخاب لإخضاع المسيحيين واللبنانيين فهذا أمر مرفوض وسنواجهه، إذ لا يمكن التعامل مع المكون المسيحي وسائر اللبنانيين وكأن زمن الاحتلال السوري عاد واستبدلت عنجر بمن يملك فائض القوة والسلاح حاليا.
حسن خليل كان قال أنه من المبكر إعلان استحالة وصول فرنجي إلى الرئاسة.
بنقول عنا ثقة بالوزير فرنجي، باللحظة اللي هو بيعلن فيها ترشيحه نحن معنيين، وهذا شيء طبيعي بأنه يصير في حراك نحو تأمين أكترية نيابية لإله. الأولوية عنا هي خلق مناخ توافقي. هلأ لما بتصير المعركة معركة أصوات بصير كل واحد بده يعمل مصلحته. مين اللي قال أنه من الكتلتين المسيحيتين ما بده يأخذ أصوات؟ الوزير جنبلاط أعلن استمراره بتبني ترشيح الأستاذ ميشيل معوض، وهذا الأمر ما بيمنع مستقبلا عند إعلان الترشيحات يعبر عن رأيه.
أفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بأنه في سياق العقوبات على العديد من الأفراد والكيانات التي تيسر النشاطات المالية لحزب الله فرضت عقوبات على شبكة مالية للصرافة اللبنانية وما يسمى بالخبير المالي حسن مقلد الذي يلعب دورا رئيسا في تمكين حزب الله من الاستمرار في استغلال الأزمة الاقتصادية في لبنان وتفاقمها.
وصنفت الخزانة أيضا شركة سيتاكس للصرافة والخدمات المالية التي يملكها مقلد وولداه ريان وراني اللذان يسهلان نشاطات حسن مقلد المالية وشركته لدعم الحزب. وفيما يمكن أن تكون أقوى ضربة أمريكية لتمويل حزب الله، ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية حاكم المركزي رياض سلامي في سياق عقوباتها على مقلد الذي حصل على ترخيص من مصرف لبنان لتحويل الأموال داخل لبنان والخارج،
كما أن شركته حصلت على حصة سوقية كبيرة في قطاع تحويل العملات في لبنان، مضيفة أنه بحسب ما ورد تجمع الشركة ملايين الدولارات الأمريكية لمصلحة مصرف لبنان. وفي الوقت نفسه تقدم ستيكس أيضا دولارات لمؤسسات حزب الله وتجند صرافين موالين للحزب. وكشفت أن مقلد يناصر ستيكس مباشرة مع حاكم المركزي ويتلقى عمولات بمئات آلاف الدولارات يوميا.
الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أفاد في بيان بأن الولايات المتحدة تعاقب شبكة مقلد الذي يقدم نفسه كمدافع عن الازدهار الاقتصادي في لبنان، لكنه بدلا من ذلك يساعد حزب الله ونفسه على الاستفادة من الأزمة الاقتصادية. وأكد أنه على الرغم من محاولات مقلد الحفاظ على واجهته كخبير مالي واقتصادي، فإنه في الوقت نفسه رجل أعمال انتهازي يستغل سكان لبنان الذين يعانون من أجل دعم منظمة حزب الله الإرهابية ماليا وحتى مساعدتها بتأمين الأسلحة.
بدوره قال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون إن الإجراءات ضد محل صرافة فاسد تدعم هندسته المالية بنشاط وتمكن حزب الله ومصالحه على حساب الشعب والاقتصاد اللبنانيين، وهي تأتي في عقاب العقوبات التي فرضت في كانون الأول الماضي ضد أفراد والشركات تدير وتمكن الجهاز المالي الشامل للحزب الذي يعمل في كل أنحاء لبنان بما في ذلك مؤسسة القرض الحسن والوحدة المالية المركزية لحزب الله.
وتتهم وزارة الخزانة حسن مقلد بأنه عمل بالتنسيق الوثيق مع كبار المسؤولين الماليين في حزب الله لمساعدة الحزب على ترسيخ وجوده في النظام المالي اللبناني، فضلا عن أنه يعمل مستشارا ماليا للحزب وينفذ صفقات تجارية نيابة عن المجموعة في كل أنحاء المنطقة، موضحة أنه يعمل بالتنسيق الوثيق مع المسؤول المالي الكبير في حزب الله الخاضع للعقوبات محمد قصير.
أضافت أن حسن مقلد اعترف علنا بدوره عام 2016 كوسيط للمفاوضات بين البنك المركزي وحزب الله. وإضافة إلى مقلد وابنيه تشير الإجراءات إلى محمد قصير ونائبه محمد قاسم البزال والشركة اللبنانية للمعلومات والدراسات والشركة اللبنانية للنشر والإعلام والبحوث والدراسات اللتين يملكهما أو يتحكم فيهما حسن مقلد.
كهربائيا، من المقرر أن تكون بدأت في 6 صباحا عملية تفريغ حمولة باخرتين من 4 بواخر غازويل موجودة في المياه في معملي دير عمار والزهراني لتأمين 300 ميجا وات من التغذية الكهربائية في منتصف ليل الأربعاء الخميس، أي ما يعادل 2 إلى 3 ساعات كهرباء في اليوم.
وكان وزير المال أرسل إلى مصرف لبنان كتابين، طلب في الأول فتح الاعتماد المستندي لصالح شركة فيتو البحرين على أن يتم تسديد هذا الاعتماد بعد 6 أشهر من حساب الخزينة بالدولار المفتوح لدى مصرف لبنان. وطلب في الثاني تمديد الاعتماد المستندي المقترح لصالح شركة تسويق النفط العراقية سومو تنفيذا لاتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين الجانبين اللبناني والعراقي. وأتبع الخليل كتابين إلى المصرف المركزي بموافقته على الكتب الواردة من مؤسسة كهرباء لبنان إلى وزارة المال بهذا الخصوص.
بدورها أرسلت وزارة المال إلى مصرف لبنان المعاملات الضرورية المتعلقة بسلفة خزينة لإفراغ سفينتين محملتين بالفيول أويل بقيمة 42 مليون دولار، إضافة إلى ما يتعلق بتجديد عقد المحروقات مع العراق والبالغة قيمته 427 مليون دولار.
ولاحقا أصدر مصرف لبنان رسالة الضمانات المتعلقة بدفع سلفة الخزينة البالغة قيمتها 62 مليون دولار لإفراغ سفينتين محملتين بالغاز أويل لصالح كهرباء لبنان.
صحيا، سجل عدد كورونا أمس 236 إصابة جديدة وحالتي وفاة.
قال وزير الدفاع في النظام السوري العماد علي محمود عباس إن سوريا وبالتعاون مع المقاومة وصمود شعبها وما وصفه بالدعم السخي لإيران وحزب الله ستلقن إسرائيل درسا لن تنساه أبدا، مشيدا في خلال لقائه القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي على هامش زيارته طهران بمواقف الشعب الإيراني الداعمة لنظيره السوري في الأزمة التي مر بها، ومعتبرا أن دم الشهيد السوري امتزج بدم أخيه الإيراني في مقارعة عصابة داعش الإرهابية.
وكان سلامي جدد تأكيد ضرورة توسيع التعاون الدفاعي والعسكري بين إيران وسوريا، مذكرا بتضحيات القتلى الذين سقطوا أثناء فترة الحرب ضد الإرهاب التكفيري على أرض سوريا، مضيفا: نحن نعتبر الأرض التي نقدم لها دماءنا بمثابة وطننا. وتوجه شهداؤنا طوعا وشوقا صوب ساحات الدفاع عن المراقد المقدسة ليشاهدوا جنبا إلى جنب مع المناضلين في جبهة المقاومة داخل سوريا. كما قال:
في الأثناء أعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع للخارجية الأمريكية عرض مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يقدم معلومات عن الشبكات المالية للحرس الثوري الإيراني.
إلى الملف الأوكراني، ينتظر أن تعلن الولايات المتحدة وألمانيا اليوم رسميا قرارهما تزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز وليوبارد التي تعد من بين أفضل الدبابات في العالم، في حين قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هناك الكثير من الوعود والمهم رؤية الواقع.
في الولايات المتحدة، قتل 3 أشخاص على الأقل في ولاية واشنطن في هجوم مسلح يأتي عقب عمليتي إطلاق نار جماعيتين مماثلتين أوقعتا منذ السبت الماضي 18 قتيلا. وفي المعلومات أن مسلحا 21 عاما فتح النار على الناس داخل متجر بقالة ولاذ بالفرار وتوفي لاحقا بعد مطاردة استمرت ساعات.
في المتفرقات، يصل اليوم إلى لبنان جثمان الشاب اللبناني كارس آرا كارجاكيان الذي كان وجد نهاية الشهر الماضي جثة داخل كراج منزله في ولاية تورنتو الكندية. وكشفت عائلته أن شابا يهوديا قتل ابنها أمام عيني ابنته الصغيرة بهدف سرقته، حيث قام القاتل بنزع سلسلة ذهبية من عنقه. وعلمت العائلة المفجوعة بتفاصيل الجريمة من جيران الضحية الذين سارعوا للاتصال بالشرطة التي أمسكت بالقاتل وبدأت تحقيقاتها، لا سيما بعد توافر معلومات أن المجرم كان برفقة أشخاص آخرين تعمل الشرطة حاليا على ملاحقتهم.
نور في ظلمة لبنان. في ظل ما يعانيه القطاع الصحي في السنوات الماضية نتيجة الأزمة والتهريب والنقص في الأدوية والمستلزمات الطبية دائما في أمل، فقد أعلن عن إنجاز طبي هو الأول من نوعه من خلال إجراء أول عملية فصل توأم في مستشفى الجامعة الأمريكية بيروت. رهف وريم ملص طفلتان كتبت لهما الحياة مجددا ومستقبل أفضل بعد إنقاذهما من التصاقهما في المنطقة السفلى من الظهر. وبداية القصة كانت منذ 6 أشهر عندما تلقى وزير الصحة فراس الأبيض اتصالا يفيد بوجود حالة توأم ملتصق بحاجة إلى مساعدة، وبالفعل كانت الولادة في لبنان لا في الخارج، وجراحة فصل التوأم في إحدى غرف العمليات في مستشفى الجامعة الأمريكية، لتعيد إلى الأذهان نجاح عملية فصل التوأم في السعودية قبل أسابيع.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
لبنان على موعد مع الأمطار نهاية الأسبوع. مزيد من التفاصيل مع عبدو الحاج مباشرة من مصلحة الأرصاد الجوية بمطار بيروت. تفضل عبدو.
يعطيك العافية. منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي إلى طقس مستقر خلال الأيام القادمة حتى صباح يوم السبت، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق إيطاليا. الطقس المتوقع في لبنان اليوم الأربعاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة. الخميس قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. الجمعة غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة ورياح ناشطة اعتبارا من المساء. أما يوم السبت فغائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وتنشط الرياح وتشتد أحيانا وتتساقط أمطار متفرقة اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد. الرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها من 10 إلى 25 كيلومتر بالساعة. الانقشاع جيد إجمالا يسوء على الجبال خلال الفترة المسائية بسبب تكون ضباب. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح المياه 19 درجة مئوية. هذا كل شيء.
عبد الحاج من مصلحة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
كان في النشرة: لبنان في عصفوري وكل التخوفات مشروعة. مصدر أمني: القرار اتخذ بعدم ضرب الاستقرار والجيش بالمرصاد لأي تجمعات مشبوهة. اجتماع للقضاء الأعلى غدا، وعبيدات لن يؤمن النصاب إذا كان بنده الوحيد ملف المرفأ. باسيل وفرنجي إلى بكركي، ومصادر كنسية ترد على حسن خليل لا للتعامل مع المسيحي كأنه استبدلت عنجر بمن يملك فائض القوة. دمشق بالتعاون مع المقاومة والدعم السخي لإيران وحزب الله سنلقن إسرائيل درسا لن تنساه أبدا. نشرتنا انتهت، أخرجها جاد فاضل.
إلى اللقاء.